للعباد بيان، عرفت به الأحكام والأركان، وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس، لم يذهب به النسيان.
فكر الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا رسول الله، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم اعوجاج، صناعة مستقبل شريف وأمل فسيح. هذا هو جوهر هذا البرنامج، أن نخرج به على إلف العادة، وأن نعمل جاهدين على تجديد وعينا وتصحيح مسارنا وتقويم اعوجاجنا والاجتهاد لصناعة مستقبل شريف وأمل فسيح لهذه الأمة المحمدية المرحومة. لذلك نعيش اليوم أيها الكرام مع نوع من أنواع الفقه الذي يجب أن ننتبه إليه. صحيح أن العالم الغربي بكل مفكريه ومثقفيه يجتهدون ليل نهار لصناعة مستقبل لهم، ودائما ما يرفعون لواء ما يسمى بالتفكير الخارجي، أو ما يقولون بلغتهم أوت بوكس، خارج الصندوق. لذلك نحن في هذا البرنامج نخرج عن الصندوق الذي وضعنا أنفسنا فيه ونتحرر منه، ونعمل جاهدين على تجديد وعينا، وأن نستوعب فقهنا هذا الفقه الذي استوعب قضايا الحياة في السابق والحاضر، كما أنه وضع مبادئ وأسس وأصول لصناعة مستقبل شريف للإنسانية كلها، لا للمسلمين وحدهم وإنما للإنسانية كلها، ولا سيما وأن المقصد الرئيس من وراء هذه الرسالة المحمدية الخاتمة هو مراعاة مصالح الخلق في الحال والمآل، في الحاضر والمستقبل، في الظاهر والباطن، في الزمان والمكان. فهي رسالة خاتمة وشريعة مكملة ومتممة تستوعب الزمن كله، ليس في السابق فقط وليس في الحاضر الذي نعيشه فقط، وإنما ننطلق إلى صناعة مستقبل شريف للحياة الإنسانية كلها. ولذلك قال علماؤنا الكرام: لقد أنزل الله تعالى الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق مصالح العباد في الحال والمآل، والعاجل والآجل، بجلب المصالح ودرء المفاسد. فجاءت الشريعة في أصولها وكلياتها ومبادئها، بل وفي فروعها ومعظم أحكامها وجزئياتها، أتت بمقاصد تشريعية عظمى تنظم الحياة الإنسانية في جميع المجالات. فلكل حكم شرعي غاية ومصلحة قد شرع من أجلها، ولا يجوز أبدا أن نجرد الحكم عن غايته ومقصده. العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة له كتاب رائع في مقاصد الشريعة الإسلامية، كان يقول إن من أهم المقاصد في هذه الشريعة أن المقصد الرئيس منها هو حفظ نظام الأمة، وفي لفظ قال هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان. الإنسان خلق أيها الكرام لتحقيق غايتين رئيسيتين. الأولى هو أن يقوي صلته بالله الذي خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جمهور المفسرين أي ليوحدون. فأساس كل عمل صالح هو توحيد سليم، توحيد صحيح. وبعضهم يعني فتح الباب أمامها وقال إلا ليعبدون، أن يحقق العبادة المخصوصة من صلاة وصيام وزكاة وحج. ذلكم لأن الإيمان الصحيح يزيد بالطاعات السليمة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه غاية أولى تقوي صلتي كإنسان برب الإنسان وبخالق الإنسان جل وعلا. الهدف الثاني أو الغاية الثانية والمقصود الرئيس من وراء خلقنا هو عمارة هذا الكون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وفي الحلقة الماضية أيها الكرام تحدثت عن قضية التعامل مع قضايا الكون، الأوامر الكونية، وقلت الله تعالى أمرنا بأمرين، أمرا دينيا يجب علينا أن ننفذه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، نسمع لله في قرآنه ونصغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما علينا إلا التسليم والأداء بحسب الإمكان وبحسب القدرة. هذه رحمة من الله علينا، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسمى أمر ديني يجب علي كمسلم بالغ عاقل مكلف قادر على الأداء أن أنفذ. أما الأمر الثاني وهو ما يسمى بالأمر الكوني التسخيري، قضايا البحار والأنهار والجبال والأرض، أنا أمرت أن أحارب هذه القضايا الكونية بإصلاحها وبزراعة الأرض، وإذا ما وجدت عقبة في الطريق العام أمرت بأن أدفعها وأن أمنعها، وإذا كانت هناك بعض الأمراض والأوبئة أمرت أن أحاربها بالدواء. ورحم الله عبد القادر الكيلاني رحمة وسعة حين قال إن الناس أغلق عليهم في أمر القدر إلا أن الله تعالى فتح لي روزنة بصيص أمل، فحاربت القدر بقدر، أي حاربت المرض بالدواء. لذلك في قضايا الكون الأوامر الكونية أمرنا أن نعمر الله، أن نعمر أرض الله كما أمر الله جل وعلا. لذلك هذا التعمير لا يقف عند حدود الماضي، ونجلس نحن كأمة مسلمة نتغنى بأفعال الماضين، هذا جرم كبير في حق ديننا وشريعتنا. الإسلام في القرآن يخاطبنا، يخاطب الحاضر الحي، أما الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى أفضى إلى ما قدم. فأجدادنا أسلافنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قاموا بما ألزمهم الله به في قضايا الأوامر الدينية نفذوها، وفي قضايا الأوامر الكونية عمروا الأرض بحسب ظروف زمانهم ومكانهم. كذلك لا يجوز لي الآن في الألفية الثالثة أن أعيش في جلباب الماضي أو أن أعيش في قضايا القصة والآثار وفعل أجدادنا وفعل أسلافنا وماذا فعلت أنا. نحن نعيش مع الماضي لنأخذ منه درسا وعبرة، نأخذ ما فيه من قيم ومبادئ، كما قال العلماء الكرام نعيش مع السلف بفقه السلف بمنهج فقههم. لكن القضايا الفرعية هذه أمور كانت تناسب ظروفهم وزمانهم وأماكنهم، لكننا نعيش مع المنهج، مع القواعد، مع الأصول، مع الثوابت، ونعمل جاهدين بأن نعالج داء حاضرنا بهذه الموازين الشرعية وبهذا المنهج الشرعي في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء المصادر التشريعية وأدلة الأحكام وأصول الأحكام كما نعلم جميعا. لذلك أنا أعيش مع الماضي لآخذ منه الدرس، والقرآن الكريم أكد على هذا حين قال لقد كان في قصصهم عبرة. العبرة أي أن تعتبر بحالهم، فإن كانوا صالحين أحسنت التشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. كذلك نحاول جاهدين أن ننظر إلى الأمراض والعلل التي كانت سببا في هلاك من سبق، فنحاول أن ندفعها وأن نمتنع عنها. ومن ثم عندما نقرأ صدر سورة الحشر، الله تعالى بعد أن أمرنا بتسبيحه وتنزيهه وتقديسه قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الشاهد فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا يا أولي الأبصار، يا من ترون بوسائل المعرفة الحس والمشاهدة ترون آثار السابقين، اعتبروا. ولذلك يقول علماء الأصول إن فعلتم مثل فعلهم نالكم مثل ما نالهم، فإياكم أن تكونوا مثلهم. هذا درس، فنحن ننظر إلى الماضي فنأخذ منه الدرس والعبرة، لا أن نعيش في جلبابه، وننظر إلى الحاضر فنستقرئ ما فيه من علل وأمراض واختلالات نحاول جاهدين أن نعالجها في ضوء القرآن والسنة بمنهاج التدرج واليسر والسماحة، ثم نقف أمام المستقبل لنصنع للأجيال القادمة مستقبلا شريفا. علماؤنا الكرام وأسلافنا الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين، نحن نعيش على علومهم وعلى مناهجهم وعلى موازينهم الفقهية، نحن عليهم، لكننا نعيش زماننا في ضوء هذه الموازين لنستنبط أحكاما تعالج أمراضنا وعللنا. كذلك نجتهد لنصنع أملا فسيحا ومستقبلا شريفا للأجيال القادمة. فهناك فقه يسمى بفقه المستقبليات. العالم الغربي أيها الكرام وكأنهم يعيشون بفقهنا، لكننا انزوينا إلى ذواتنا وتقوقعنا داخل صندوق الماضي، مع أن الأصل أن نعيش الحاضر، أن نعيش الحاضر بنفس القيم بنفس المبادئ وبالقواعد، ونستنبط أحكاما تعالج الأمراض، وهو ما قاله علماؤنا الكرام. هناك نوع من أنواع الفقه يسمى فقه الاعتبار بالمآل، أي ما تؤول إليه الأشياء وما تؤول إليه الأحكام من آثار. هذا أمر نعالج به حاضرا ونصنع به مستقبلا. كيف؟ عندما ألزم المسلم بحكم لا يجوز لي أن أقول له يجب عليك أن تنفذ الحكم الآن، وإنما أن أنظر إلى الآثار التي تترتب على ذلك، فإذا كان الأثر فيه ضرر أعظم ومفسدة أخطر من أدائه لهذا الأمر امتنعت. لذلك نحن نسمع دائما بعض العلماء يقول ليس كل ما يعلم أو يعرف يقال، و نحن نلزم الناس بحسب الإمكان بما لا يترتب عليه ضرر. فأي حكم نلزم الناس به لابد أن نراعي فيه أبعادا ثلاثة. البعد الأول هو ما يتعلق بحال المكلف نفسه، حاله هل هو عالم به قادر على أدائه، ولا سيما نحن نعيش في ضوء ما يسمى بفقه الممكن وبفقه الاستطاعة، هل هو قادر على الأداء؟ هل هناك بديل؟ هذه واحدة. الثانية، ما هي الآثار التي تترتب على الأداء؟ إذا كانت المنفعة أعظم ألزمناه، إذا كانت المنفعة أقل والمفسدة أعظم لا نلزمه بهذا الأمر. لذلك نجد أن شريعتنا رحمة وهذه التكاليف فيها سعة وفيها يسر، فقالوا لا يجوز أن يجرد الحكم عن غايته ومصلحته التي شرع من أجلها. ثم انتقل علماؤنا إلى قضية فقه المستقبليات أو الفقه التقديري أو فقه التوقع أو الفقه الافتراضي أو الفقه الارتيادي، جعلوا له عناوين كثيرة. أو الفقه التقديري، التقديري في الحال أو في المآل. العالم الغربي انتبه إلى هذا، ولهم مراكز بحثية ودراسات استراتيجية للمستقبل. نحن كذلك أيها الكرام نريد أن نجدد وعينا، أن نجمع بين عبرة الماضي وعلاج الحاضر وصناعة المستقبل. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن اعتبار مآلات الأفعال تمثل نوعا من أنواع الاجتهاد، وهو ما يسمى بالاجتهاد التنزيلي. أضع هنا ضابط قبل أن أكمل فقرته. هناك فرق بين الاجتهاد التنزيلي والاجتهاد التبريري. للأسف الشديد الأمة تعيش فيما يسمى بمرض الاجتهاد التبريري، يبرر المخالفة، يجعل للمخالفة ثوبا شرعيا، يلبس الحق بالباطل، يجعل للباطل ثوبا من الشرعية. هذا أمر مرفوض. فقه التبرير مرفوض في ديننا، وإنما المطلوب هو فقه التنزيل، أن نستنبط الحكم من القرآن والسنة ومصادر التشريع وأدلة الأحكام، ثم ننظر إلى واقع الناس وننزل الحكم عليهم ليطبقوه بحسب حالهم وبحسب إمكاناتهم. لذلك أقول دائما: العلم بالحكم، الإيمان بمصادر بالقرآن والسنة كمصدرين رئيسين مجمع عليهما أمر عام، الأمة كلها تؤمن بهذا. لكن إنزال وتنزيل الحكم على واقع الناس نسبي، يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من حال إنسان لحال إنسان بحسب قدرته. هل هذا أمر يعد بدعا من الفقه؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل سؤالا واحدا عن أحب الأعمال إلى الله، تنوعت إجاباته صلوات ربي وسلامه عليه بتنوع أحوال المخاطبين. وكان من الحكم العطائية الرائعة أن ابن عطاء يقول: تتنوع الأعمال بتنوع واردات الأحوال. نعم، الواجبات كلنا ملزم بها، لكن السنن والفضائل والمستحبات كل له حاله. لا من المحال أن نجعل الناس قالبا واحدا، أن يعيشوا في قالب واحد في هذه القضايا، وإنما لكل منهم حال، حال معرفي، حال القدرة على الأداء. تتنوع الأعمال بتنوع واردات الأحوال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك نحن نرفض ما يسمى بالفقه التبريري والتسهيلي، ونعمل على ما يسمى بالاجتهاد التيسيري والتنزيلي. التيسير هو اجتهاد في التنزيل بحسب ظروف الناس وبحسب أحوالهم. ويقول رحمه الله: ويقصد به الاجتهاد، أي الاجتهاد التنزيلي، يقصد بالاجتهاد التنزيلي الاجتهاد في تنزيل الأحكام الشرعية على واقع الناس بحسب أحوالهم. فقواعد اعتبار المآلات تبين للمجتهد كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على من؟ على الوقائع والأشخاص. لما؟ قال: بما يحقق كون النتائج، أي النتائج المترتبة على تنفيذ الحكم، بما يحقق كون النتائج والمآلات موافقة لمقاصد التشريع، وألا تقع مضادة لمقصود الشرع. الله أكبر، يعني كلام رائع يكتب بماء الذهب. وكانت له مقولة رائعة يقول فيها: وحدة الحكم تقطع، أي تطبيق الحكم تقتضي تشابه الظروف، يعني ظروفي تكون مثل ظروفك وظروفه تكون مثل ظروف الآخر، وهذا مستحيل أن تتشابه ظروفنا، كل له موقعه على خريطة الحياة بحسب ظروفه وبحسب أحواله. فيقول رحمه الله: وحدة الحكم تقتضي تشابه الظروف، أما وإن الظروف مستحيل تشابهها. لذلك تنزيل الحكم يختلف من سين لعين لصاد بحسب ظروفه وأحواله. هذا يسمى الاجتهاد التنزيلي والاجتهاد التيسيري. ثم يقول: إن النظر للفقه المستقبلي أو لمآلات الأحكام، إن قواعد النظر في مآلات الأفعال تبين مدى صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ومراعاتها لجميع حاجات المكلفين الأصلية أو الطارئة أو العارضة، وجميع الأوضاع الدائمة أو الاستثنائية المؤقتة، ومعالجتها للواقع بظروفه المتغيرة، بالتوفيق بين الحكم الشرعي للفعل والنازلة الواقعة بما يحقق مقصد التشريع. الله أكبر. الطاهر بن عاشور يقول: المقصد هو حفظ نظام العالم وحفظ نظام الأمة. ثم يقول: إن المقصد الرئيس من الشريعة الإسلامية هو حفظ نظام الأمة أو حفظ نظام العالم، في فقرة أخرى حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها. استدامة صلاحها أي بما يجلب المنفعة لها ويمنع المضرة عنها، واستدامة صلاحها بصلاح المهيمن عليها وهو الإنسان. ولا يتم صلاح الإنسان إلا بصلاح عقله وما بين يديه من الموجودات. إذن هذا الصلاح الذي يجلب المنفعة ويدفع المضرة ينبني على وجود عقل، وهو جوهر برنامجنا تجديد الوعي، لأن المصيبة هي مصيبة وعي. فالوعي مهم في هذه الفترة الزمنية، تجديد الوعي، تصحيح مسار، صناعة مستقبل شريف. تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم اعوجاج، صناعة مستقبل شريف. إذن القضية هنا هي تجديد هذا الوعي، صناعة العقل الذي يميز بين الصواب والخطأ، بين النور والظلام، بين الخير والشر. ثم إذا ما وجد هذا العقل استطاع أن يصلح ما بين يديه من الموجودات. لا تجد يدا تضر، إنما يدا تنفع. يغرس الغرس لينتفع الإنسان والطير والحيوان والدواب، يضع الغرسة لتنتفع بها الأجيال القادمة. ورحم الله هذا الشيخ حين قال لشاب يسأله وقد بلغ الشيخ من الكبر عتية، يزرع يعني غرسة زيتون، ومعروف أن الزيتون له مدة طويلة حتى يثمر، فقال له: أيها الشيخ، إنك تغرس غرسة زيتون وأنت على مشارف الانتقال إلى رحمة الله، بمعنى كلامه. فقال له الرجل: يا هذا، زرعوا فأكلنا ونزرع ليأكل غيرنا. المسلم لا يعيش أنانيا، لا يعيش أنانيا في دنيا زمانه، ولا يعيش أنانيا في حاضره، وإنما يعيش إيجابيا حتى مع الجيل القادم، وهذا ما نؤكد عليه. لذلك أي حكم لابد أن تتوفر فيه هذه القضايا: علم بالحكم، حال المكلف على الأداء. الأمر الثالث النظر إلى القضايا المستقبلية، إذا كان تنفيذ الحكم يحقق مصلحة كان لزاما على أدائه، لزاما أن نؤديه. إذا كانت المضرة هي الغالبة امتنعنا عنه، وإن كان في أثناء الأداء واجبا شرعيا لكن يترتب عليه ضرر أكبر، وهكذا. وإذا تساوت المضرة مع المنفعة فكما قال العلماء: دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، بشرط أن يحقق حكم التطبيق مقصود الشرع، ومقصود الشرع الرئيسة خمسة جمعها واحد من كبار علماء الشافعية الكرام حين قال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فلا بد أن يكون أداء الحكم محققا لمقصود الشارع. هذا ما قاله العلماء. كذلك قال الشاطبي رحمه الله: ويختص غير المنحتم بوجه آخر. يعني أي الحكم، دايما يقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الحتم والإلزام فهو الواجب، وعلى غير الحتم والإلزام فهو المندوب أو المستحب. فيقول: ويختص غير المنحتم بوجه آخر، وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك. الناس في قضايا تعمير الكون في العلوم والصنائع والحرف مختلفين ومتنوعين، هناك فلاح ماهر، وهناك صانع ماهر، وهناك طبيب، وهناك إداري، وهناك عام في من يجلس في مخبره وفي معمله، وهناك إذن حتى هناك تنوع في الصنائع بحسب الحال، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك. فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرره أو فترة أو فترة، يعني كسل، عمل صالح، لكن بالنسبة إلى هذا الإنسان قد يصيبه بالضرر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيها الكرام كان يراعي حال المكلفين. الأعرابي الذي يعيش في على رأس الجبال ويعيش في الصحراء، هذا الأعرابي كان يكفيه من العبادة أداء الواجبات، وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلزمه قال له: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. قال: ثم أي؟ قال: أن تؤدي الزكاة إلا أن تتطوع. قال: ثم أي؟ أن قال: أن تصوم رمضان. قال: ثم أي؟ قال: أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح إن صدق. وفي لفظ قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أداء الواجبات هذه قدرته، لأنه لو ألزم بأمر آخر لأصابه ضرر. وهو ما ذكره الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الرائع الموافقات. قال: فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها. الله، العالم المجتهد يجب أن يكون على دراية بأحوال الناس ونفوسهم وظروفهم. هذا العالم الله تعالى يملأ قلبه نورا فتظهر منه الحكمة، كما قال الإمام مالك: إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه المدارك، قال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال أيضا الإمام مالك: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. هذا ما ركز عليه الشاطبي في موافقاته، وأراد بالكتاب أن يوفق بين الأحناف والملكية عندما ارتفعت بينهم رايات العصبية النتنة البغيضة. فقال: ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل الأعباء أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام ويقيد به ما ثبت إطلاقه، أو يضم قيدا أو قيودا لما ثبت له في الأول في بعض القيود. دلالة هذا النص أن يكون الفقيه مراعيا لحال المكلف باعتبار مآلات الأفعال، وحتى قالوا في سمات الفقيه الذي يملك هذا النور ويملك هذا اليسر ويملك هذا الاجتهاد التنزيلي، دائما ما يترجمون له في صفاته فقيه نفس، أي هذا رجل عنده فقه حتى بنفسه ويعلم حاله ويقوي صلته بربه ويقرأ كثيرا وينظر في أحوال الناس وفي ظروفهم، فينزل عليه من الأحكام ما يراعي به أحوالهم بتدرج بيسر بفقه تنزيل لا بتبرير ولا تسهيل، وكل رجائه أن يأخذ بيد العابدين إلى شاطئ النجاة إلى رضاء رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فقها في الدين وعملا صالحا يرضي رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كان